بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
قالوا في مدح صحيح الإمام البخاري والثناء عليه وعلى كتابه: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، والفرق بين الهدى والعمى، والسد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء، أمام متون كمثل الشهب، بها قام ميزان دين الرسول، ودان بها العجم بعد العرب، حجاب من النار لا شك فيه، تميز بين الرضا والغضب، وستر رقيق إلى المصطفى، ونص مبين لكشف الريب، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، سبقت الأئمة فيما جمعت، وفزت على رغمهم بالقصب، نفيت الضعيف من الناقلين ومن كان متهما بالكذب، وأبرزت في حسن ترتيبه وتبوي به عجبا للعجب، فأعطاك مولاك ما تشتهيه وأجزل حظك فيما وهب.
خلص الشيخ. محمد العبد والرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا أحد دروس شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
الحمد لله.
وهذا باب فيما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن حجر وهو السعدي، قال أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت رضي الله عنها: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ينام عليه من أدم، وهو الجلد المدروغ، حشوه ليف، والمراد به ليف النخيل. ولو شاء صلى الله عليه وسلم لاتخذ فراشا وثيرا في مغالاة، لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يتواضع ويزهد في شأن الدنيا ويرضى بالقليل عليه الصلاة والسلام، وكان قنوعا، فهذا من ذاك عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. فهذا خبر عائشة وحكايتها ووصفها لحال النبي عليه الصلاة والسلام. كسرى وقيصر يفترشون الديباج والحرير، أما نبينا عليه الصلاة والسلام سيد المتواضعين وأفضل الزاهدين، يعيش على الفراش من جلد، ولا شك أن الجلد فيه خشونة، وحشو هذا الجلد ليف من ليف النخيل، ولا شك أنه أيضا خشب. الحديث الثاني قال فيه الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال أنبأنا جعفر بن محمد عن أبيه قال: سئلت عائشة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت: من أدم حشوه لي. وسئلت حفصة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك، قالت مسحا هو الكساء الخشب من صوف يعد للفراش عندكم نثنيه ثنيتين فأنام عليك. فلما كان ذات ليلتين قلت لو ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ له كان أليل. فثنيناه أربع ثنيات فلما أصبح قال ما فرشتموني الليلة؟ قالت كنا وفراشك إلا أن ثنيناه بأربع ثنيات قلنا هو أوطأ لك. قال ردوه لحالتي الأولى فإنه منعتني وطأته صلاة الليل. ما أحسن هذا الحديث لو كان صحيح. السبب في ضعفه أول شيء عبد الله بن ميمون هو متروك الحديث. العلة الثانية الانقطاع بين محمد بن علي بن الحسين وبين عائشة. هذا الحديث ضعيف جدا. قلنا السبب من أجل أمرين. الأمر الأول عبد الله بن ميمون القداح متروك. معناه الثاني العلة الانقطاع. قال باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا احمد بن منيع والبغوي ثقة حوض وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قال انبانا سفيان بن عيينة ابو محمد بن ميمون الهلالي عن الزهري وهو الامام الشهيد محمد بن مسلم اتفق على جلالته واتقانه. عن عبيد الله عبيد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة. من يحفظهم؟ إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة وكلهم عبيد الله عرف قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. من حفظهم؟ ها لك أحمد
إذا قيل من في العلم سبعة
أبحر
روايتهم عن العلم ليس بخارجة وكلهم عبيد الله عبو القاسم
سعيد أبو بكر سليمان خارج. قال عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وحفظه لنفسه. نعم. وهذا ناشئ من كون الشخص لا يرى لنفسه منه ولا يرى نفسه شيئا ولا يعجب بنفسه إنما يهضم نفسه. لا تطرون أي لا تغلو في مدح والثناء عليه كما أطرت النصارى عيسى بن مريم عليه السلام فأبلغوه ونزلوا منزلة الألوهية والعبودية فقالوا والله أو قالوا ابن الله أو قالوا ثالث وثلاثة ولكن قولوا عبد الله ورسوله. وهذا غاية التواضع. إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. لا ترفعوني في منزلة الرب ولا تحطوا من قدري ومنزلتي. فاليهود حطوا من قدر الأنبياء قالوا عيسى بن مريم ابن بغي عليه من الله ما يستحقون من العائلة المتتابعة إلى يوم القيامة. والنصارى قالوا في عيسى بن مريم والله رفعوه. أقوام حطوا من قدري ومنزلتي عليه السلام وأقوام رفعوه. أهل السنة والجماعة المسلمون أهل ملة التوحيد وسط وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ولذلك من قال لا إله إلا الله أو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهم وأن الجنة حق وأن النار حق دخل الجنة من أي أبوابها شاء. هذه يعني ملة الوسطية. أما اليهود خفضوا من شأن الأنبياء وحطوا من قبرهم وسبوهم ونسبوهم إلى البغاء، والنصارى غالوا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. بعض هذه الأمة من الغلاة الصوفية يقول في النبي عليه الصلاة والسلام فإن من جودك الدنيا ضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم، وغلاء في النبي عليه الصلاة والسلام. أو قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم عليه السلام. سبحان الله، كأن الله أطلعه أن هناك أقوام سيأتون من بعده فيغالون في مدحه والثناء عليه وينسبون له علم لوح القلم. فإذا كان للنبي عليه الصلاة والسلام علم لوح القلم فما بقي لله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا من النصارى. وهكذا كما قال الإمام المعلم، الغلو في الأفاضل أحد أودية الباطل، أحد أودية الباطل. معنى الغلو في الأفاضل وعلى رسم الأنبياء المسلم. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم وإنما أنا عبد الله. سبحانه الله، فقول عبد الله ورسوله. نعم، وهذه أعلى منزلة، منزلة العبودية لله سبحانه وتعالى. قال حدثنا علي بن حجر وهو السعدي قال أنبأنا سويد بن عبد العزيز عن حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي إليك حاجة، فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئتي أجلس إليك. التواضع خلق حميد وضده الكبر والتعالي، وهو خلق ذميم. تواضع تكك النجم لاح لنظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكك الدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. تواضع تكك النجم لاح لنظر على صفحات، أنت تشوف النجم في الماء كأنه أمامك وهو فوق في فلك يدور معنا، والدخان تراه يعلو إلى طبقات الجو لكنه وضع عند الناس. تواضع تكك النجم لاح لناظره على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكك الدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضع. من تواضع الله رفعه. نعم، إذا تذكر الإنسان نفسه وأصله ومنشأه من أي شيء كان من أي مادة، ومن خلق من ماء مهين، ماء منتن كونه الله وجعله بشرا سويا، كيف تتكبر وأصلك معلوم ومعروف، كيف تتكبر وأنت خرجت من بطن أمك لا تملك شيئا، لا تحوز شيئا من أمور الدنيا حتى وهبك الله ومنحك، وأنت عن قريب ستغادر وستفارق وسترجع، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. نعم، قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا علي بن مسر عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض صحيح، ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العم، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف من ليف. أكثر مع جمل هذا الحديث صحيحة، وإن كان الحديث في نفسه ضعيف. قال حدثنا وصل بن عبد الأعلى، قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن الأعمش سليمان بن ميران عن أنس بن مالك قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السمخة، بتعبيرنا الزنخة. ازاي تتعاطف مع السين؟ معنى السمخة اي الزنخة المتغير طعمه يعني رائحته او شكله، معنى الإهالة هي الدهون والشحوم المذابة، الودك هذا يفعلوه يوم عيد الأضحى قريبا إن شاء الله عيد الأضحى، عدوا الأضاحي من الآن، لكن لا تشتروا بقرة سنة سنة وتقول أصلا هي كبيرة كبيرة البدن يعني، أو سنة ونصف تقول هي كبيرة البدن بعطينا لحمة، لا بد من سنتين في البقر ولو كانت بعشرة آلاف انفق ينفق عليه، ولا تقل سأشتري أمي سنة ونصف من أجل غلاء الأسعار، إذا لم تستطع في البقر فارجع إلى أضحية الغنم وهكذا. ربك سبحانه وتعالى هو الذي يرزق، هو الذي يخلق، هو الذي يعطي. الآن الإهالة عارفينها؟ تعملوها في أيام عيد الأضحى ولا لا؟ بالدوب الشحوم وكذا، هذا اسمها الإهالة. وطبق تستخدم في البيوت وطبق فترة من الزمن.
سريج
اسمه ايه؟ تنسريج؟ تنسافر احنا الان في الاهاله، الاهاله هذه الناس الى اليوم ما زالوا يستخدمونها ويستعملوها. معنى يا اخوان؟
شلون سياح الذهن يا
اخوان؟ هو هذا اسمه الاهاله. الاهاله هذه من طول الوقت تغيرت رائحتها، فالنبي عليه الصلاه والسلام دعا اليها مع الخبز، يغمس فيه في الخبز. من بقى مننا كده اللي يحط كده وهو يغمس في الخبز؟ لا بشر
تنزعني
مش هياكل منه الا في حاله الضروره القصوى. معنى قال كان النبي عليه الصلاه والسلام على حديث صحيح يدعى الى خبز الشعير. احنا قلنا خبز الشعير من اردى انواع الخبز، معنى ليس بالاجود من خبز الدون، والإهالة السمخة فيجيبه ولا يستنكر ويتعالى. ولقد كانت له درع عند يهودي، الدرع هو القميص منسوج من حلقات حديد يقي المقاتل الضربات والطعنات والسهام. ولقد كانت له درع عند يهودي فرن هكذا ثلث من حديد منسوجة من حديد، فما وجد ما يفكها حتى مات عليه الصلاة والسلام 30 صاعا من شعير. استدان النبي عليه الصلاة والسلام ورهن فيها درعه عند رجل يهودي يقال له أبو الشحم اليهود، وأخذت عائشة رضي الله عنها بعد أن مات النبي عليه الصلاة والسلام تأخذ من هذا الشعير، معنى وضعته في رف وكانت تأخذ منه، سبحان الله تأخذ منه فترة طويلة ولا ينقطع ولا ينتهي. فكالته فنفذ، يعني الضربه كده كيله كنتين صاع صاعين، عرفت المقدار سرعان ما نفذ. شو زي انما انت تستعمل الصاع والمكيال عند الاخذ والعطاء، عند البيع والشراء، انما حط الشيء ما تروحش كل يوم هو كيلو هو بقي نصف كيلو هو بقي كيس من السكر كيسين نصف كيس، ايوه بتقدره ينقص بسرعه ويزول بسرعه. نفس الشيء كان بعض السلف، ها اذا اخذ فلوس الناس عارف عدد، اذا اعطاه عارف عدد، انما حطها في كيس عشان يصرف ما يعدهاش. تتبارك وتزداد معناه. اما ايوه نقصت 10 نقص 20 15 7 6 ايوه، طب انت بتزيد عليه، انت بتزيد عليه، انت بتسبب المصاب. اعرف هذا الموضوع. اي نعم نعم. هذه عائشه رضي الله عنها وضعت الشعير في الرف بتاخد منه كل يوم بدون ما تقدر ايش النهار الباقي ماشي تمام مستمر فتره طويله. أخذت قالت يوم فكالته فنفذ. فلينظر الشخص مثل هذه المواقف لابد أن نؤمن بها، إذا أمنا بها وإيقنا أتت بثمارها المعنوية والحسية. ولقد كانت له درع عند يهودي فما وجد ما يكفها حتى مات عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمود بن غيلة قال حدثنا أبو داود الجفري عن سفيان عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث. الرحل ما يرتحله الراكب تحته من وطاء وما إلى ذلك يضع على ظهر الدابة. رث يعني قد يكون ممزقا بال قديم وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم. فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. خرج منبيا عليه الصلاة والسلام وخرج متواضعا، خرج يريد الحج والعمرة قد كان صلى الله عليه وسلم قارنا ساق الهدي من الحلم معاه معنا. ولا شك أن أفضل الأنساك الثلاثة والتمتع، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة في حج، يعني التمتع. ولذلك امر اصحابه بالتمتع
صلى الله عليه وسلم.
معنى يا اخوان اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. اذا هذا الحج هذا انما كما قال النبي عليه الصلاه والسلام شرع لتحقيق التوحيد، لاقامه ذكر الله، نعم، لتحقيق الاخلاص، دفع الرياء والسمعه من النفس. اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وهكذا المحرم إذا لبى بحج أو عمرة يقول هذا الدعاء تذكيرا لنفسه بالإخلاص وتحقيقه وتعميقه في النفوس واكتسابه من هذه العبادة العظيمة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك معناه طاعة بعد الطاعة، أستجيب لك مطيعا وأداوم على الطاعة بعد الطاعة ولا أنقطع منها. لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق، كلها معاني التوحيد التي من أجلها خلق العبد.
اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. الشاهد في هذا الحديث كونه صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث بان قديم قد يكون ممزق وعليه قطيب لا تساوي 4 دراهم. في المقابل ذم النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يكون عبدا للقطيب، عبدا للخميص، عبدا للدرهم والدينار، عبدا للمال والدنيا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن والدارمي، قال أخبرنا عفان بن مسلم الصفار، قال أخبرنا حماد بن سلم عن حميد، حميد بن أبي حميد عن أنس قال لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. مع الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام يكثر الدخول والخروج عليه، فلم يستحب صلى الله عليه وسلم كلما دخل أن يقوم له، إنما القيام هذا له مناسبة كاستقبالك لرجل وافد من صحبه، تقوم له وتعانقه، كاستقبالك لوالدك إذا دخل عليك، الولد مع الوالد والوالد مع الولد، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل مع فاطمة، إذا دخلت عليه قامنا فقبل بين عينيه، وإذا دخل هو قامت له كذلك. طيب، الرجل الكبير الفاضل لو دخل قام له بعض الناس، هل ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار؟ الجواب لا، لأن هذا الحديث بينه الصحابة وعرفوا مراد النبي عليه الصلاة والسلام منه. كان الأعاجم يقفون هكذا صفوف لا يجلسون، وملكهم جالس يقفون هكذا من وراء أو من أمام صفوفا لا يجلسون تعظيما له وإجلالا له. عندما يقفون بهذه الطريقة وهذه الهيئة هم تمثلوا له قيام. أما كون الرجل إذا دخل فقام له بعض الناس من باب الإجلال والاحترام أو عادة القوم ثم جلسوا، إذا جلس لا ينطبق عليه هذا الحديث بالكلية، معنى إنما تفسير هذا الحديث قبل كل شيء أن يقف الرعية المفضولون يقفون، والفاضل هذا كالملك ونحوه يجلس فلا يجلسون حتى يخرج ينفض المجلس وهم قيام متمثلون معنا. وقيامهم هذا من أجل ماذا؟ الإجلال له والتعظيم والتقديس، وهذا محرم. عرفنا يا إخوة؟ إذا من أراد أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، عرفنا معناه. وبهذا أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في آخر المجلد الأول من مجموع الفتاوى، سئل عن تفسير هذا الحديث الذي في السنن معناه، فأجاب بهذا التفسير: وإن كنا نؤثر ونفضل إذا دخل الداخل أن نجلس ولا نقوم، نعم كما هي عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكره أن يقوم له، لكن لو كان القوم قد اعتادوا على هذا وتعرفوا على هذا، في بعض الأعراف إذا لم تقم تصافح الرجل أنت قائم، إذا دخل فربما يظن أنك تحط من قبله وتحط من شأنه تزدريه. يعني يا إخوان،
فإذا كان أمر كذلك فهو لا يندرج تحت الحديث السابق. ولذا ألف الإمام النووي رحمه الله رسالة في هذا جواز القيام الداخل إذا كان على سبيل الاحترام والتوقير وكانت هذه عادة، ثم يجلسون جميعا فلا ينطبق عليهم الحديث الآخر. ولذا لما جلس النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة لعارض أشار إليهم أن يجلس، فلما سلم من الصلاة قال كدتم آنفا أن تفعلوا كفعل فارس والروم بملوكهم، يجلسون وهم قيام، يجلسون وهم قيام منتصبين. معناه قال لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال وكانوا إذا رأوا لم رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم.
هم يقوم لابن ما مكتوب يقول لهم قد حبل بما اعتبني فيها
بلى لا بأس. قال حدثنا سفيان بن وكيع، وقلنا سفيان بن وكيع ضعيف ترك بسبب وراق سوء كان يدخل عليه ما ليس من حديث. قال حدثنا جميع بن عمر وهو ضعيف بن عبد الرحمن العيسي، قال حدثنا رجل بني تميم من ولد ابي هاد زوج خديجه يكنى ابا عبد الله عن ابن لابي هاد عن حسن بن علي قال سالت خالي هند ابن ابي هاد وكان وصاه، وهند في الزمن الاول يسمى به الرجل ويسمى به المرء، وكان وصاه عن حليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اشتهي ان يصرف لي من الشام، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر، ذكر الحديث بطول. قال الحسن فكتمتها الحسين زمان فسأله عما سألته وجدت قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منه. قال الحسين فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزء لله وجزء لأهله وجزء لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فرد بالخاصة على العامة ولا يدخل عنهم شيء، يعني يعطي نصيبا للخاصة ويعطي نصيبا للعامة. هذا معنى. والحديث هذا بجملته كده ورمته بطوله ضعيف، لكن فيه جمل صحيحة، جمل من بين ثنايا هذا الحديث صحيح. قال فقال كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزء لله وجزء لأهله وجزء لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فرد بالخاصة على العام ولا دخل عنه شيء. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج. يعني هذا الحديث يصلح أن يكون منهاج لحاكم وملك وخليفة ووالي وأمير، معنى إخوان. قال ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول ليبلغ الشيخ منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، يعني تشفعوا وتوسطوا في الخير. فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمي يوم القيامة. صح من تشفع لأخي له أجر عظيم لا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون رواد ولا يفترقون إلا عن ذواقه ويخرجون أدلة، يعني الناس يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المثابة ويخرجون أدلة على الخير. قال الحسين فسألت عن مخرجه كيف كان يصنع فيه، قال كان على الرغم من أن هذا الحديث ضعيف إلا أنه لو أخذ به حاكم الحكام لصارت مملكته أحسن مملكة،
وأفضل دولة. وهكذا كان الخلفاء الراشدون الخلافة الراشدة كانوا على هذا العنوان. قال الحسين فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعني عليه الصلاة والسلام، ويؤلفه ولا ينفره، ويكرم كريم كل قوم، كبير كبير القوم لا يحط من شأنه، ويوليه عليه يعني لطيف من النقباء، عريف من العرفاء. طيب أسلموا جميعا، ما يروحش بقى يقول أنت عريف تعالى جنبنا انزل من المنزلة دي، لا زي ما انت معنا خليك انت أعرف بالقوم، نقيب عريف معنا العريف في الزمن الأول يعني الشيخ الطبيب معنا إخوان، مش عريف بمعنى الرتبة المعاصرة. طيب قال ولا ينفره، ويكرم كريم كل قوم، ويوليه عليهم، ويحضر الناس ويحترس منه. هذه الجملة كده شكلها كده ويحذر الناس ويحترس منه، الظاهر ويحضر الناس أصور ويحترس منه أحسن. على كل حال الجملة دي مش هي المطلوب، لأن ما ثبتت إلا من طريق ده ضعيف، من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا خلقهم، وتفقد أصحابه، ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسنة ويقوي، ويقبح القبيح ويوهين، معتدل الأمر غير مختلف، ولا يغفل مخافة أن يغفل ويمل، لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوز. صحيح ينبغي أن نكون هكذا، لا نقصر عن الحق ولا نتجاوز، لا إفراط ولا تفريط. الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومواظرة. قال فسألت عن مجلسه، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل حال، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويأمر بذلك، يعطي كل جلساء بنصيب. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يتصدر المجلس، إنما يجلس حيث يتابع المجلس، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالس من جالسه أو فاوضه في حاجة، صابره حتى يكون هو المنصرف يصبر، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. قد وسع الناس بسطه، هذا صحيح، هذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قد وسع الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس علم وحياة وصبر وأمان، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم، يعني لا تمتهن ولا تثنى فلتات، متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى، متواضعين يوقرون فيه الكبير، ويرحمون فيه الصغير، ويذلون ذا الحاج، ويحفظون الغريب. قلت لكم فيه جمل كثيرة صحيحة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بازيه، قال حدثنا بشر بن مفضل، قال حدثنا سعيد، من سعيد عن قتادة؟ سعيد بن أبي عروبة كان يحفظ حديث قتادة كما يحفظ أحدنا الفاتحة، معنى إخوان. قال عن أنس عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت. الكوارع اللي انتوا عارفينها، كراع، الكراع هذا ايضا تصور لو انه كراع شاة، في حاجه شيخ فوزي بس ما في حاجه، الكراع الشاة نحيف ما في شيء. طب يعطيك كراع بقره مش مشكله حلوه يمشي لك طبقه كويس، انما كراع الغنم نحيف عظم. تصور لو أهدي إلي قراع لطبي، ما بيرده ولا يقول أنتم نزلتم من قدري، لا
إذا طبخت مرة فأكثر ماء وتعاهد بها جيرانك المرء نفسه. قال لو أهدي إليك كراع لطبيك ولو دعيت عليه لأجبت. هروح يعني شيء قليل جدا من الطعام في الكراع. هذا كراع الغنم خاصة ما حد بينتفع بيرموه. قال حدثنا محمد بن بشار غندار قال حدثنا عبد الرحمن وابن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكبي بغل ولا بردون. يعني جاء يمشي لا بغل ولا بردون. بردون هذا فرس الخيول الجميلة التي إذا مشيت تتبخر. بردون
لو مضرب شد
هجين خليط من عربي وعجم من سلالة عربية وسلالة عجم. بردون قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا يحيى بن الهيثم العطار قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره تواضع ومسح على رأسه. قال حدثنا إسحاق بن منصور كانوا يتبركون بإحضار أولادهم عند النبي عليه الصلاة والسلام يبرك على أحدهم يحنك أحدهم يمسح رأس الواحد منهم ينال الخير والبركة والتوفيق والسداد حتى يموت بهذه المسألة. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا الربيع بن الصبيح قال حدثنا يزيد الرقاش عن أنس ابن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام حج على رحل رث وقطيف كنا نرى ثمنها 4 دراهم فلما استوت به راحلته قال لبيك في حجة لا سمعة فيها ولا رياء ما خرج مفخرة ولا مراءة صلى الله عليه وسلم لما خرج متواضعا رأسا متواضعا لله. قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ثابت البناني. عندكم عبد الرزاق كلكم ولا في حد قبل عبد الرزاق؟ ها انا صح من اين ياتي الترمذي يقول عبد الرزاق فجوه بعيدا فجوه زمني من هو وبعد عبد الرزاق تمام. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج. ما معنى الكوسج عند أخينا من؟ عند أخينا التوحيد ما معنى الكوسج؟ لحيته كلحيتك؟ طب إذن عند أخينا الإمام الشيخ سعيد لحيته كلحيتك؟ أيوة أنت الملتفت. الكوسج كما هو أخونا المتكلم معنى الكوسج لحية على بطنه ليس هنا ولا هنا في العارضين ليس هناك شعر إنما كوسج هكذا. الكوسج هذا تلميذ الإمام أحمد معنا يا إخوة ولذا له روايات وأسئلة وجهها الإمام أحمد. قال أنبأنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب له ثريدا عليه دباء فكان صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء خياط. هذا الشيء المهنة أول شيء المهنة استجاب النبي عليه الصلاة والسلام لصاحب هذه المهنة ولو كانت مهينة عند الناس الزمن الأول مهينة مهينة. اليوم الخياط تاجر كبير صاحب أبراج وعنارات معناه
أمال الإمام الأعمش لما قالوني الخياط صلى الله عليه وسلم دون وجود إيه
ما من هذا الباب من هذا القبيل نعم. فقرب له ثريدا عليه دباء الدباء معروف القرع العسل هذا الذي يطيق فكان يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. قال ثابت فسمعت أنسا يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. عن هذا من سنن العادة كانوا يحبون ما يحب النبي عليه الصلاة والسلام
ولو كان يخالف عادتهم ومألوفهم. يؤثرون حب النبي عليه الصلاة والسلام. فالباب هذا بقي فيه حديث واحد نقرأه ثم نختم درسنا اليوم إن شاء الله. قال حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثنا معاوية بن صالح وهو الوحاضي عن يحيى بن سعيد وهو الأنصار عن عمرو قالت قيل لعائشة ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه. لم يكن ملكا عليه الصلاة والسلام كما يفعل الملوك في قصوره وبيوتهم، لا، كان بشرا من البشر، يعني متواضعا لينا سهلا، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. يحلب الشاة، لو قيل لأحدنا اليوم يحلب الشاة ربما وقف أمامه ما استطاع يجيبها من هنا ولا من هنا، ما عنده معنى. يحلب الشاة، كيف تحلب الشاة؟ أول شيء أنت تجلس كذا وتجيب رجلين واحدة من أرجلك وتحطها ما بين كلاهما، ما بين فخذك وساق، تقفل عليك دور ما بعدين
تحلب. من تسخير من غير حاجة؟
تحلب ما بتشربش الوقت انت لابسها في حالك. كان بشرا من البشر يفلي ثوبه، يفلي ثوبه، يصف ثوبه، يخيطه لو في شيء ينظر فيه، معناه يفليه، يرفعه، يخيطه، يخيطه ويخصف نعله عليه الصلاة والسلام، ويحلب شاته ويخدم نفسه. وفي الحديث من أراد أن يبرأ من الكبر فليركب الحمار وليحلب الشاة كما في سنن أبي داود.
ولا ما عنده الشاة
يحاول. أنتم في الغنمية عندكم كثير ما شاء الله، في الكرم والرزوق عندكم كثير. ويحلب شاته ويخدم نفسه. بهذا ننتهي من درسنا اليوم. ممكن هذا هو الاختلاف نفسه، لا بأس لا يضر هذا. طيب بهذا يا اخوان انتهي من درسنا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله. غدا ان شاء الله صباحا ما في درس، لكن تبدا دروسنا غدا من العصر ان شاء الله.